أهلا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. مصادرنا اليوم تعتمد على نشرة تقنية شاملة وتفصيلية صدرت في 23 من إبريل لعام 2026، ومهمتنا اليوم هي تفكيك هذا المشهد التقني الغريب الذي نعيشه.
هو فعلا مشهد غريب لأنه مليء بالتناقضات.
بالضبط، تكنولوجيا اليوم تسير في مسارين متوازيين تماما. من جهة، لدينا تهديدات مرعبة جدا للذكاء الاصطناعي وثغرات أمنية يمكن أن تدمر مؤسسات، ومن جهة أخرى
نرى أبوابا مذهلة تفتح للإبداع والترفيه والدمج بين الواقع والخيال.
صحيح، التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة نستخدمها ونطفئها متى شئنا.
نحن نعيش نقطة تحول تاريخية. الذكاء الاصطناعي تحول من مجرد برنامج ينتظر أوامرنا إلى وكيل مستقل، أو ما نسميه إيجنت، يتخذ قراراته بنفسه. وسنرى كيف يؤثر هذا التحول على كل شيء، بدءا من أمن الحكومات وصولا حتى إلى طعم المشروبات التي نستهلكها يوميا.
طيب، قبل أن نستمتع بإمكانيات هذا المستقبل السحري، يجب أن نواجه التهديدات المباشرة الموجودة في تقارير اليوم. دعونا نبدأ بالوجه المظلم، قراصنة بلا لوحات مفاتيح.
هذا الوصف دقيق جدا.
نعم، التقارير تتحدث عن الهجمات السيبرانية المستقلة، وهناك نموذج محدد، نموذج مايثوس للذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك. هذا النموذج نجح في تنفيذ هجوم سيبراني معقد ومستقل بالكامل من 32 خطوة
من دون أي تدخل بشري.
بالضبط، من اكتشاف الثغرة إلى كتابة الكود الخاص بالاختراق، ثم التنفيذ وحتى مسح الأثار في النهاية. كيف يحدث هذا؟
شوف، الشيء المرعب والرائع في نفس الوقت هنا هو أننا نتحدث عن الاستقلالية. في السابق كان الذكاء الاصطناعي يساعد المبرمج أو الهاكر البشري، الآن نموذج مثل مايثوس يمكنه التفكير بشكل متسلسل.
يشخص المشكلة ويحلها.
نعم، إذا واجه جدار حماية لا يتوقف وينتظر أوامر جديدة. هو يقوم بتحليل الجدار ويكتب شفرة برمجية جديدة في نفس اللحظة لتجاوزه. يقوم بكل دورة الاختراق في ثواني أو دقائق معدودة.
هذا يفسر الإحصائيات الصادمة التي قرأناها في تقرير تحالف أمن الحوسبة السحابية. الأرقام تقول إن 66% من الشركات واجهت حوادث بسبب وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وكم منها كانت هجمات مستقلة بالكامل؟
14%. 14% من الهجمات لم يكن وراءها أي إنسان يتحكم بها في الوقت الفعلي.
وهذا أدى إلى خسائر هائلة.
خسائر بلغت 606 مليون دولارا في شهر أبريل 2026 فقط.
شهر واحد.
نعم، ولهذا السبب نرى تحذيرات من شخصيات مثل سام ألتمان حول تهديدات سيبرانية كبيرة في العام المقبل. وشركات كبرى مثل IBM اضطرت لإطلاق نظام دفاعي جديد في 16 من أبريل خصيصا لهذه المشكلة. نحن أمام لص لا يحتاج إلى إيجاد نافذة مفتوحة، بل
يصنع أدوات الكسر الخاصة به على الفور ويمسح بصماته ذاتيا ويغادر.
بالضبط، لكن وهنا المفارقة المضحكة المبكية، بينما تواجه الشركات هذه الآلات الخارقة لا نزال نقع في فخ أخطاء بديهية جدا.
تقصد حادثة شركة فيتك؟
نعم، المصادر أعادت تسليط الضوء على الاختراق التاريخي لقاعدة بيانات شركة فيتك المتخصصة في ألعاب الأطفال، والذي حدث في 2015، لكن تداعياته مستمرة حتى اليوم في 2026.
تسريب بيانات 5 ملايين مستخدم.
والمصيبة أن من بينهم 6,400,000 ملف شخصي للأطفال. والسبب؟
السبب هو أن كلمات المرور كانت غير مشفرة.
نعم، كلمات مرور مخزنة كنصوص عادية. فسري لنا هذه النقطة من الناحية التقنية.
طيب، الأمن السيبراني هو سلسلة، وأضعف حلقة فيها هي الخطأ البشري. أن تخزن كلمات مرور كنصوص عادية يعني أن أي مخترق ينجح في الدخول للشبكة سيجد البيانات جاهزة للقراءة أمامه. التشفير أو الهاشينج هو خطوة بديهية جدا في البرمجة.
كأنك تترك مفتاح الخزنة على الباب الخارجي.
100%. ولهذا السبب لجنة التجارة الفيدرالية لم تكتفي بغرامة 650 ألف دولار، بل فرضت عليهم تدقيقاً أمنياً إلزامياً لمدة 20 عاماً.
20 عاماً؟ هذا عقاباً طويل الأمد.
لأن الخطأ هنا إهمال جسيم لا يغتفر، خاصة وأنه يمس أطفالاً من ملايين المستخدمين في أمريكا وفرنسا وغيرها. الأرقام كانت 2,200,000 مستخدم أمريكي و 868,000 فرنسي.
إذن نحن في عالم الذكاء الاصطناعي فيه ينفذ هجمات معقدة في ثوان، بينما الشركات تعجز عن تشفير كلمة مرور. طيب، مع هذه التهديدات والفشل في حماية البيانات الأساسية، كيف تستجيب أعلى السلطات التشريعية؟
باللجوء إلى الحظر.
بالضبط، رأينا في المصادر أن البرلمان الأوروبي أصدر قراراً بحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة على الأجهزة الرسمية للأعضاء.
نعم، منعوا تشات جي بي تي وكوبايلوت وحتى المساعدين المدمجين في أنظمة ويندوز وماك.
لكن دعونا نطرح تساؤلاً هنا، أليس حظر الذكاء الاصطناعي في مؤسسة تشريعية ضخمة كمن يحظر استخدام الآلات الحاسبة في امتحان للرياضيات المتقدمة؟ يعني ألن يؤدي هذا إلى إبطاء شديد في تحليل الوثائق والقوانين المعقدة؟
الموازنة صعبة هنا فعلاً. من جهة، البرلمان يحتاج لتسريع معالجة المستندات والترجمة بين لغات متعددة.
صحيح، أعمالهم يعتمد كلياً على النصوص.
لكن من جهة أخرى، هناك خطر حقيقي وعميق يتعلق بالسيادة على المعلومات. البرلمان لا يخشى التكنولوجيا نفسها، بل يخشى من المكان الذي تذهب إليه البيانات.
أين تذهب هذه البيانات؟
إلى خوادم تابعة لشركات تقنية أجنبية خاصة. إذا قام مشرع بوضع مسودة قانون حساس في تشات جي بي تي لتحليلها، هذه البيانات خرجت من السيطرة الأوروبية، وهذا يثير مخاوف هائلة تتعلق بانتهاك قوانين الخصوصية الصارمة مثل الجي دي بي آر.
إذن الأزمة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في أزمة الثقة العالمية بالمؤسسات التي تديره.
بالضبط، ولهذا السبب لم يحظروا كل شيء بالكامل. المسموح به حالياً هو الذكاء الاصطناعي المحلي، أو ما يسمى on-premise.
يعني أن الخوادم تكون في قبو البرلمان الأوروبي نفسه.
صحيح، حيث تبقى البيانات داخل جدرانهم ولا تتصل بالإنترنت الخارجي. والتصويت على هذا القرار الذي عرف بأومنيبوس الرقمي للذكاء الاصطناعي في 26 من مارس كان كاسحاً.
نعم، الملقان تظهر 569 صوتاً موافقاً مقابل 45 معارضاً فقط.
هذا يوضح أن التخوف واسع النطاق وعابر للأحزاب. السياسة تتدخل لبناء جدران حماية ضد التكنولوجيا.
طيب، في حين تبني الحكومات الأوروبية أسواراً تكنولوجية وتغلق الأبواب، ننتقل إلى المحور الثالث، حيث نجد صناعة الألعاب تستخدم نفس هذه التكنولوجيا لهدم الحدود تماماً.
عالم الترفيه دائماً يسبق بخطوات في تبني التقنيات.
فعلاً، المصادر تتحدث عن جهاز إكس بوكس القادم الذي يحمل الاسم الرمزي Project Helix، ورئيسة شركة AMD ليزا سو أكدت أن هذا الجيل الجديد سيصل في عام 2027، والمواصفات المسربة مرعبة.
معالج زين 6 و48 جيجا بايت من ذاكرة GDDR7.
يعني تفوق ورقي واضح على شائعات بلاي ستيشن 6. لكن ما يهمنا هنا ليس العتاد فقط، بل التغيير الجذري في فلسفة الجهاز.
انتقال مايكروسوفت لبيئة هجينة؟
بالضبط، نظام يدمج بين حاسوب شخصي بنظام ويندوز 11 وجهاز الكونسول. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني إذا كان جهاز إكس بوكس القادم هو في الأساس جهاز كمبيوتر بنظام ويندوز، فهل نشهد رسمياً نهاية فكرة الكونسول التقليدي المغلق الذي نشأنا عليه؟
يبدو أننا نودع تلك الحقبة. الأجهزة لم تعد مجرد صندوق مغلق يعالج البيانات داخلياً. التوجه الآن للأنظمة الديناميكية المتكيفة، وأبرز مثال على ذلك والذي ورد في التقارير هو تقنية ضغط الأنسجة بالذكاء الاصطناعي.
النيورال تكستشر كومبريشن، كيف تعمل هذه التقنية؟
شوف، بدلاً من أن يقوم الجهاز بتحميل صور وتفاصيل ضخمة لكل جدار أو شجرة في اللعبة من القرص الصلب، وهو أمر يستهلك الذاكرة،
ويحتاج مساحات تخزين مجنونة.
بالضبط. ما يحدث الآن هو أن الذكاء الاصطناعي المدمج في العتاد يقوم بتوليد أو تخليق هذه التفاصيل الدقيقة لحظياً أثناء اللعب.
كأنه يرسم العالم أمام عينيك في أجزاء من الثانية.
200%. هذا يقلل العبء على العتاد المحلي ويسمح بدمج الحوسبة السحابية بشكل أعمق بكثير.
هذا يكسر حاجز الشاشة ويجعل اللعبة حية حقاً. وهذا يقودنا للمثال المذهل الآخر في المصادر، لعبة كرة القدم FC26 من شركة EA Sports.
استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليق الرياضي؟
نعم، مع المعلق الشهير جاي موبراي. في الماضي كان المعلق يسجل يعني آلاف الجمل في الاستوديو، واللعبة تقوم بتشغيلها عند حدوث تمريرة أو هدف،
وكانت النتيجة تكرارا مملا بعد فترة.
صحيح، لكن الآن النظام مختلف تماما. جاي موبراي قام بتسجيل الخطوط الأساسية وبصمته الصوتية فقط،
والذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء تعليقات لسيناريوهات لا حصر لها لحظيا بناء على مجريات المباراة.
يعني إذا قمت بتمريرة غريبة في الدقيقة 90، الذكاء الاصطناعي سيخلق جملة جديدة تماماً، لم يقلها موبراي أبداً في الاستوديو، لكن بصوته وانفعالاته المعتادة.
وهذا هو جوهر التحول. التكنولوجيا تتشكل لحظياً لتناسب أداء اللاعب. موبراي نفسه صرح بأن هذا تعاون وليس استبدالاً.
وهذه نقطة مهمة جداً.
جداً. لأنها تقدم نموذجاً إيجابياً للتفاعل بين الإنسان والآلة. الآلة لا تسرق وظيفته، بل تمدد قدرته ليتواجد في ملايين المباريات في وقت واحد وبسيناريوهات مستحيلة الحصر.
رائع. طيب، لقد رأينا كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي الأكواد ويقلد الأصوات ويهلوس الرسومات، لكن ماذا لو تمكن من التنبؤ بالأحاسيس المادية؟
نحن هنا ننتقل إلى العالم الحقيقي الملموس.
نعم، المحور الأخير والأغرب في استكشافنا اليوم، المستقبل في علبة، تسويق الإبداع. تقارير تتحدث عن مشروب كوكاكولا الجديد المسمى Y3000. بالضبط، وهو جزء من سلسلة كوكاكولا كرييشنز التي تضمنت سابقا نكهات مثل ستارلايت ودريم وورلد. لكن هذا المشروب مختلف، كيف عملوا عليه؟
الشركة قامت بخطوة غير مسبوقة. سألت الجماهير عن تصورهم للمستقبل. ما هي المشاعر والألوان والأفكار التي يربطونها بالمستقبل؟
بيانات بشرية مجردة جداً.
صحيح. ثم أخذوا كل هذه البيانات الضخمة وأدخلوها في نظام ذكاء اصطناعي. النظام قام بتحليل الأنماط واقترح نكهة، أو بالأحرى تركيبة كيميائية تحاكي هذا المستقبل المتخيل.
واو، تخيلوا هذا، تفتح علبة مشروب وما تتذوقه هو في الواقع مجموعة من البيانات والأنماط والخوارزميات التي ترجمت إلى نكهة مادية يمكن تذوقها.
طبعا، بعد أن اقترح الذكاء الاصطناعي النكهة، قام فريق بشري من الخبراء باختبارها وتعديلها.
تعاون آخر بين الإنسان والآلة.
نعم، الذكاء الاصطناعي يقود التحليل الإبداعي والإنسان يضع اللمسة النهائية. ولم يتوقف عند النكهة، العبوات نفسها تم تصميمها بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتبدو مستقبلية.
وهناك ميزة الواقع المعزز أيضاً،
الـ AR. صحيح، تمسح رمز الاستجابة السريعة الموجودة على العلبة لترى العالم المحيط بك من خلال فلتر ذكي يحاكي المستقبل.
هذا يثبت أن التكنولوجيا قادرة تماماً على الخروج من الشاشات الباردة لتؤثر على حواسنا مباشرة. هذا يحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إنتاجية أو تحليلية
إلى شريك إبداعي في العالم المادي. الشركات لم تعد تستخدم الذكاء الاصطناعي فقط لتحليل جداول المبيعات، بل لخلق تجارب شعورية متكاملة.
لقد وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة المزدحمة بالمعلومات. دعونا نلخص ما مررنا به.
لقد بدأنا مع برمجيات خبيثة ذاتية القيادة وثغرات أمنية كارثية في منصات ألعاب الأطفال،
مروراً بحظر حكومي يعكس أزمة ثقة عالمية حول سيادة البيانات، وصولاً إلى عالم يتكيف فيه العتاد ديناميكياً
وتقلد فيه الأصوات وتخلق بخلاقية، وتنتهي الرحلة بمشروب تصنع نكهته بالخوارزميات.
كل هذا يوضح لنا أمراً في غاية الأهمية، الذكاء الاصطناعي ليس شيئاً واحداً أو كتلة مصمتة، هو قوة مزدوجة ومحايدة تماماً.
صحيح، يمكن أن يكون مدمراً في الهجمات السيبرانية أو مقيدة كما رأينا مع خطر البيانات والحظر التشريعي،
أو أداة للإبداع الخالص كما في الألعاب والنكهات. التحدي الحقيقي لا يكمن أبداً في التكنولوجيا نفسها.
التحدي في كيفية اختيارنا نحن لتوظيف هذه التكنولوجيا.
100%. وقبل أن أودعكم، أود أن أترككم مع هذه الفكرة للتأمل. اليوم رأينا الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات ليصنع نكهة لمستقبل نتخيله نحن. هو لب رغباتنا. ولكن ماذا سيحدث غدا عندما تصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة مثل تلك التي نفذت الهجمات السيبرانية المعقدة هي من يتخيل المستقبل ويبدأ في تصميمه؟
سؤال مخيف فعلا.
نعم، تخيلوا لو أنها بدأت في تصميم المستقبل ليس لتلبية أذواقنا البشرية، بل وفقا لمنطقها الخاص وما تراه هي مناسبا. من سيكون الشريك حينها؟ ومن سيكون القائد الحقيقي للمستقبل؟
هذه زاوية تستحق التفكير العميق.
شكرا لكم على مشاركتنا هذا الغوص العميق في بحر المعلومات. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم، وترقبوا دائما استكشافاتنا المعمقة القادمة.